أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي نقلناه عن الشيخ الرسائل، وكان حاصله هو أعمال العناية العرفية في الموضوع، بدعوى أن وجود الجزء المتعذر وعدمه من الحالات المتبادلة على الموضوع، فوحدة الموضوع تكون متحققة في القضية المتيقنة والمشكوكة فيجب الاستصحاب. هذا هو الوجه. أورد على والمورد هو المحقق العراقي، المحقق العراقي أورد على بأن هذا إنما يسمى مضمون، أن هذا إنما يسمى فيما لا يكون الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة للموضوع. هذا الكلام. أما إذا كان الأجزاء المقومة للموضوع، الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة للموضوع، حينئذ يقطع بارتفاع الموضوعي بتعذره، بتعذر ذلك الجزء يقطع بارتفاع الموضوع. ومع القطع بارتفاع الموضوع حينئذ لابد أن يكون الشك في الحكم بعد ارتفاع الجزء المتعذر، هذا لا يكون شكا في البقاء حتى يجب الاستصحاب، وإنما يكون شكا في حكمه. لماذا؟ لأنه بتعذر الجزء ارتفع الموضوع قطعاً ارتفع الموضوع، فالحكم لو ثبت بعد ذلك بعد ارتفاع الجزء لا يكون بقاءً للحكم السابق، وإنما يكون حكماً جديداً، يكون حكماً جديداً. فإذا شككنا في الحكم هذا الشك ليس شكاً في البقاء حتى يجري فيه الاستصحاب، وإنما هو شك في حدوث حكم جديد فلا يجري الاستصحاب. إذن لكي يجري الاستصحاب لا بد من ماذا؟ لا بد من إحراز أن هذا الجزء المتعذر ليس من الأجزاء المقومة للموضوع، هذا لا بد من إحرازه. ومن هنا قد يقال بأنه هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، أنه إحراز ذلك مشكل بالنسبة إليه في المركبات الشرعية لا في المركبات العرفية. إحراز ذلك إحراز أن هذا مقوم حتى لا يجري فيه الاستصحاب، وأن هذا ليس مقوم هذا الجزء المتعذر حتى يجري فيه الاستصحاب، بناء على الوجه الثابت الذي ذكر الشيخ الأعظم، هذا ليس أمرا متيسرا لنا، ليس أمرا متيسرا لنا. فإذا شككنا في جزء أنه جزء متعذر، شككنا أنه مقوم أو لا، ما يمكن لأن إجراء الاستصحاب يتوقف على إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومع الشك في أنه مقوم واحتمال أن هذا الجزء مقوم، لا يمكننا إحراز وحدة الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. نعم، إذا أحرزنا أنه ليس مقوم ذاك الوقت هناك مجال لجريان الاستصحاب بالعناية اللي ذكر الشيخ. هذا هو الإيراد. نحن نتكلم أولا في أصل الإيراد، ونتكلم ثانيا فيما فرع على هذا الإيراد مما نقلناه عن السيد الخوي قدس الله نفسه في الدرس السابق، لأنه ذكر بأن معرفة كون الشيء مقوم أو غير مقوم قضية موكولة للعرف، حيث لا يرد بيان من قبل الشارع فيكلها علما إلى العرف، العرف هو الذي يحدد، وذكر هو طريقا قلناها عنه في الدرس السابق. أما بالنسبة إلى أصل الإيراد، أصل الإيراد المحقق العراقي على كلام الشيخ، بالنسبة إلى أصل الإيراد واضح أنه من كلام المورد أنه يجعل الميزان في جريان الاستصحاب بناء على الوجه الذي ذكر الشيخ، وعدم جريانه الميزان هو كون الجزء مقور وعدم كون الجزء مقور. واضح من الإيراد أنه يرى بأن الجزء إذا كان مقوما لا يجب الاستصحاب، وإذا لم يكن مقوما يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب. هذا الميزان بهالشكل هذا يمكن أن نلاحظ عليه، لأنه ليس من الصحيح أن نقول بأن كلما كان الجزء غير مقوم يجب الاستصحاب. هذا الكلام ليس صحيح، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الجزء غير مقوم مع ذلك لا يجب الاستصحاب. إذن هذه الضابطة ليست تامة، كلما كان الجزء مقوم فلا يجري، وكلما كان غير مقوم يجري الاستصحاب. وملاحظة على الثانية أن كلما كان الجزء غير مقوم يجري الاستصحاب، هذا مو صحيح، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الجزء غير مقوم للموضوع مع ذلك لا يجري الاستصحاب، وذلك حينما نفترض أن هذا الشيء المفقود والجزء المفقود دخيل في ثبوت الحكم لموضوعه حدوثا وبقاء. قد نفترض أن هذا أي الجهة المفقودة، الشيء المتعذر، إحنا كلامنا مو فقط في الأجزاء والشرائط وكل تدخل في محل الكلام، أن هذا الشيء المتعذر إذا كان دخيلا في ثبوت الحكم لموضوعه حدوثا وبقاء، في هذه الحالة لا يجب الاستصحاب، حتى لو كان هذا الشيء المتعذر ليس من الأجزاء المقومة للموضوع، مع ذلك لا يجب الاستصحاب. لماذا؟ للقطع بارتفاع الحكم بتعذر ماذا؟ بتعذر ذلك الشيء وارتفاع ذلك الشيء، لأن المفروض أنه دخيل في الحكم حدوثا وبقاء. فإذا ارتفع هذا في مرحلة البقاء طبيعة الحال يرتفع الحكم، فلا شك في البقاء حتى يجب الاستصحاب. الشك لا يكون شكا في البقاء، لماذا؟ لأننا نقطع حينئذ بارتفاع الحكم على فرض أن يكون هذا الشيء المتعذر، وهذا الشيء المتعذر أن يكون دخيل في الحكم حدوثا وبقاء. في هذه الحالة بالرغم من أن الشيء المتعذر ليس مقوما، لكن بالرغم من هذا لا يجب الاستصحاب لعدم تحقق الشك في البقاء الذي هو شرط في تحقق ماذا؟ في تحقق الاستصحاب. فإذا فرضنا أننا شككنا، الشك حينئذ بعد ارتفاعه لا بد أن يكون شكا في حكم آخر وليس شك في بقاء ما كان حتى يجري فيه الاستصحاب بالرغم من عدم كونه مقوما. إذا كان الجزء مقوما، هذا إذا لم يكن مقوما، إنما كم لازم بين عدم كونه مقوما وبين جريان الاستصحاب؟ لا، قد يجري الاستصحاب وقد شنو؟ وقد لا يجري الاستصحاب. وأما إذا كان الجزء مقوما، هو ماذا قال؟ بأنه لا يجري الاستصحاب. صحيح لا يجري الاستصحاب، لكن لا يجري الاستصحاب هنا ليس لأجل العلة التي لم يجري فيها الاستصحاب في الفرض السابق. في الفرض السابق كان لا يجري الاستصحاب باعتبار عدم كون الشك شكا في بقاء ما كان في حالة ما إذا كان دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، أن الشك ليس شكا في بقاء ما كان فلا يجب استصحابه. أما عندما يكون مقوم، عندما يكون الشيء مقوما لا يجب الاستصحاب، لكن في بعض الأحيان الشك يكون شكا في البقاء بالرغم من كون الشيء شيء ماذا مقوما، يكون الشك شكا لماذا في البقاء، كما إذا فرضنا عنده دخيل دخيل في الحكم حدوثا ونشك في دخله في الحكم بقاء، يشك في دخله في الحكم بقاء، في هذه الحالة يشك في البقاء قهرا، يشك في البقاء لأنه على تقدير أن يكون دخيل في الحكم بقاء فالحكم مرتفع بارتفاعه، وعلى تقدير أن لا يكون دخيلا في مرحلة البقاء وإنما هو دخيل فقط في مرحلة الحدود فحينئذ الحكم باق بالرغم من ارتفاعه. إذن هناك شك في بقاء الحكم السابق عندما يكون الشيء نفترض أنه دخيل في الحكم حدوثا ويشك في دخله بقاء، الشك في البقاء موجود متحقق، الشك في البقاء متحقق، لكن هنا لا يجب الاستصحاب. لماذا؟ لفقد شرط آخر من شروط الاستصحاب اللي هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني حينما يكون الجزء مقوما، حينما يكون الجزء مقوم ما راح نحرز وحدة شنو وحدة الموضوع، بالرغم من أن الشك شك في البقاء في حالة ما إذا أحرزنا كون الدخيل حدوثا وشككنا في كونه دخيل بقاء في هذه الحالة تقلل. هنا لا نحرز وحدة الموضوع، ليس بإمكاننا أن نشير إلى هذا ونقول هذا كان حكمه كذا فالآن شنو كما كان، مع كون الجزء ماذا مقوم للموضوع، مع كون الجزء مقوما للموضوع حينئذ لا وحدة للموضوع، وليس بإمكاننا أن نقول هذا كان حكمه كذا الآن كما كان. لماذا؟ لأنه بانتفاء الجزء المقوم ينتفي الموضوع المركب، ينتفي ويكون الباقي بعد انتفاء الجزء المتعذر المنتفي غير الموضوع المركب الذي ثبت له الحكم سابقا. إذن هذا الباقي بعد التعذر غير المركب التام قبل ماذا؟ قبل هذا غير ذاك. لماذا؟ لأن الجزء مقوم، فوحدة الموضوع تنثلم ولا يمكن إجراء الاستصحاب من أجل وحدة عدم وحدة الموضوع وعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن هنا يظهر أن عدم جريان الاستصحاب في الحالة الأولى وهي حالة ما إذا كان الجزء غير مقوم مع افتراض دخله في الحكم حدوثا وبقاء، عدم جريانه باعتبار عدم تحقق الشك في البقاء الذي هو شرط في جريان الاستصحاب، عدم تحقق الشك في البقاء الذي هو شرط في جريان الاستصحاب. بينما عدم جريان الاستصحاب في الحالة الثانية التي فرضناها وهي أن يكون الجزء مقوم لكنه دخيل في الحكم حدوثا قطعا ويشك في دخالته في الحكم بقاء، هنا الشك في البقاء موجود، يحرز الشك في البقاء لكنه لا يجب الاستصحاب لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن هنا يظهر أن الميزان الحقيقي لجريان الاستصحاب هو مهما كان الشيء المتعذر، جزء كان أو شرط كان أي شيء كان، الميزان لجريان الاستصحاب هو أن يقال هكذا بأن هذا المتعذر أي شيء كان، هذه الجهة المفقودة من جهة التعذر أي شيء كانت، هذه إن كانت إن كان الشيء المتعذر دخيل في الحكم حدوثا وبقاء فلا يجري الاستصحاب، سواء كان الجزء مقوما أو لم يكن مقوما لا يجري، حتى إذا لم يكن مقوما لا يجري الاستصحاب، إذا كانت الشيء المتعذر دخيل في الحكم حدوثا وبقاء. واضح هذا انه ينتفي الحكم بانتفائه في محل البقاء. ينتفي الحكم بانتفائه في محل البقاء، فلا يجوز الاستثناء من دون فرق بين ان يكون الجزء المتعذر او الشرط المتعذر مقوما او شنو او لم يكن مقوما. هذا قانون، هذا اساس. واما اذا فرضنا انه لا ليس هكذا، مو دخيل حدوثا وبقاء، وانما كان دخيل في الموضوع حدوثا مع الجزم بعدم دخله بقاء، مو مع الشك، مع الجزم بعدم دخله في مرحله البقاء، هنا ايضا لا يجوز الاستصحاب باعتباري ام مطلقا لا يجوز الاستصحاب، يعني سواء كان الجزء المتعذر مقوم او لم يكن شنو مقوم، لا يجوز الاستصحاب. الوضوح أننا في هذه الحالة نعلم بماذا؟ ببقاء المستصحب باعتبار حقه كما له دخل فيه، لأنه مفروض أن هذا الشيء المتعذر هو دخيل فيه حدوثا، وفي مرحلة الحدوث المفروض وجود هذا الجزء المتعذر. إذا تحقق تمام ما له دخل في ثبوت هذا الحكم وبقائه، فإذا تعذر هذا الجزء حينئذ يكون الحكم باقيا. من هذه الجهة يمكن أن نجزم بماذا؟ ببقاء المستصحب، ولا يكون هناك شك في بقاء المستصحب، فنحتاج إلى الاستصحاب. وأما إذا فرضنا هذا الفرض الثالث أن الشيء المتعذر كان دخيلا في الحكم حدوثا قطعا، وشك في كونه دخيل في الحكم في مرحلة البقاء، هذا الفرض هو الذي يقع فيه الكلام، هذا لا يجب الاستصحاب فيه إذا كان مقوما. هذا التفصيل هنا يجي بين المقوم وبين غير المقوم، هذا الشيء المتعذر إذا كان مقوما حينئذ لا يجري فيه الاستصحاب، وإن تحقق الشك فيه في البقاء، في بقاء ما كان تحقق الشك في البقاء على ما وضحنا، لكن بالرغم من هذا لا يجري الاستصحاب في المقام باعتبار أنه هنا لا وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الجزء مقوم بحسب الفارض والمركب ينتفي بانتفاء جزئه المقوم، بحيث لا يستطيع العرف أن يقول أن هذا كان كذا والآن شنو كما كان. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان مقوما. وأما إذا كان غير مقوم حينئذ يجري الاستصحاب بناء على العناية العرفية التي ذكرها الشيخ الأنصاري، لأنه شك في البقاء موجود بحسب الفرق، لأننا نشك في كونه دخيلا في الحكم في مرحلة البقاء، واقعا يشك في بقاء الحكم، هاي من جهة. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وإن كانت غير متحققة بالدقة، بالدقة غير متحققة، لكن بأعمال العناية العرفية اللي ذكرها الشيخ إذا تمت يمكن إجراء الاستصحاب. هذا هو الميزان في جريان الاستصحاب وعدم جريانه، وليس الميزان هو كون الشيء مقوم أو عدم كونه مقوما. ومن هنا يظهر أن التفصيل بين المقوم وغير المقوم في جريان الاستصحاب وعدم جريانه إنما يصح في خصوص ما إذا شككنا في دخل الشيء المفقود بقاء مع إحراز دخله حدوثا، في هذه الحالة يصير التفصيل بين المقوم وبين غير المقوم بناء على الوجه الثاني. هذا الكلام كله من ناحية كلية، من ناحية عامة، من ناحية عامة، هذا هو الميزان اللي ذكرناه. الآن نجي إلى محل كلام، في محل الكلام عندنا سورة تعذرت جزء من أجزاء السورة، فرضا ركوع تعذر سورة تعذرت فأصبح المكلف غير قادر على الإتيان بها في هذه الحالة. هنا هذا يدخل في أي ضابط من الضوابط المتقدمة، هذا الجزء المتعذر هل هو دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، أو هو دخيل في الحكم حدوثا فقط مع عدم دخله في الحكم بقاء، أو لا من يدري أنه دخيل في الحكم حدوثا أكيد، لكن في مرحلة البقاء من يدري أنه دخيل أو شنو أو غير دخيل. هذا كلش مهم حتى نطبق الميزان السابق عليه. إذا كان دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء ما يجري الاستصحاب، هنا لا يجري الاستصحاب حتى لو كان مقولا، فلا يجري الاستصحاب حتى إذا كان شنو مقولا، أصلا بظرس القاطع أنه لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه دخيل في الحكم بقاء، فيرتفع الحكم حينئذ بتعذره وبارتفاعه، ولا يكون الشك شكا شنو في البقاء. قبل أن نجي إلى وحدة القضية المتيقنة، أصلا الشك ليس شكا في البقاء فلا يجب الاستصحاب. إذا كان دخيل في الحكم حدوثا وشككنا في كونه دخيل في مرحلة البقاء، حينئذ يجي التفصيل السابق، أكو مجال، حينئذ نجي إلى قضية وحدة الموضوع. إذا قلنا أن العرف يعمل عناية هنا، فحينئذ تحرز وحدة الموضوع عرفا وتتم أركان الاستصحاب وشروط الاستصحاب فيجب الاستصحاب. وإذا قلنا لا، أنه ما يعمل عناية لأنه هذا مقوم مثلا، فلا يجري شنو الاستصحاب. ما هو الصحيح في المقام؟ الجزء المتعذر هذا هل هو دخيل في الحكم أجزاء المركب سابقا، الحكم الذي ثبت على هذا المركب، الشارع أوجب علي الصلاة والصلاة مؤلفة من 10 أجزاء كما رسمها الشارع وبينها الشارع، يعني أوجب علي 10 أجزاء، هذا المركب التام، كل جزء من أجزائه كيف يكون دخيل في الحكم؟ هل هو دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، أو لا هو دخيل في الحكم حدوثا؟ الصحيح أنه دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، هذا دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، بمعنى أن هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع لهذا المركب التام من 10 أجزاء هذا ينتفي بانتفاء أحد الأجزاء، هذا ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء أحد الأجزاء، وحينئذ يكون الحكم الثابت للباقي بعد انتفاء أحد الأجزاء ثابت لمركب آخر، المركب من 10 أجزاء غير المركب من ماذا؟ من 9 أجزاء، هذا غير ذلك. لماذا؟ لأن الحكم يكون كل جزء من أجزاء المركب في موضوعه يكون دخيلا فيه حدوثا وبقاء، كما أنه في مرحلة الحدوث يكون دخيل فيه وينبسط عليه الوجوب، ينبسط عليه الوجوب الضمني على كل جزء من الأجزاء، كذلك هو يكون دخيلا في مرحلة ماذا؟ في مرحلة البقاء، في مرحلة البقاء انتفاء هذا الوجوب الضمني لهذا الجزء يستلزم انتفاء كل الوجوبات الضمنية بالنسبة إلى باقي الأجزاء، مما يعني انتفاء الوجوب الذي كان ثابتا سابقا للمجموع المركب. لماذا؟ لأن المفروض في محل الكلام أن الأجزاء مترابطة، أكو جهة ارتباط فيما بينها، فالوجوب الضمني لأحد الأجزاء عندما يرتفع بسبب ما، هذا معناه أنه لا يبقى وجوب ضمني لا لهذا الجزء ولا لهذا الجزء، وهذا معناه أن الوجوب السابق الذي ثبت سابقا وجوب النفس الاستقلالي أيضا يكون شنو؟ مرتفع، وهذا معناه أنه يكون دخيل، هذا معناه أنه يكون دخيلا في الحكم حدوثا ودخيل في الحكم ماذا؟ في مرحلة البقاء. ومن هنا بناء على هذا الكلام حينئذ لا معنى للتفصيل بينما إذا كان مقوم وبينما إذا لم يكن مقوم، كان مقوم أو لم يكن مقوما هذا دخيل في الحكم بقاء ويرتفع الحكم بارتفاعه، وحينئذ لا يكون الشك شكا في بقاء ما كان حتى يجري فيه الاستصحاب، وإنما إذا فرض وجود شك في الحكم فهو شك في حكم جديد آخر لا علاقة له بالحكم السابق، ولا مجال حينئذ للتفصيل بين المقوم وبين ماذا وبين غير المقوم، على كل التقديرين لا يجب الاستصحاب لعدم تحقق الشك في الوضع. هذا هو الملاحظة التي يمكن أن تبين على هذا الإيراد المذكور. ومنه يظهر الإيراد على أصل الوجه الثالث. أصل الوجه الثالث وش الوجه الثالث؟ الوجه الثالث جاء به لغرض التوصل إلى التمكن من إجراء الاستصحاب في محل الكلام. محل الكلام هو تعذر أحد الأجزاء المرتبة، يستصحب الوجوب الاستقلالي أو الوجوب النفس الذي كان ثابتا باعتبار ماذا؟ أعمال عناية في الموضوع. بنظر العرف أن هذا هو ذاك، والإرادة عليه واضح أنه هذا الكلام قد يكون صحيحا، لكن عندما نحرز الشرط الآخر لجريان الاستصحاب وهو أن الشك يكون شكا شنو؟ في بقاء ما كان. وهذا إنما يكون عندما يكون الشيء المفقود والمتعذر والجهة المفقودة عندما تكون دخيلة في الحكم حدوثا ويشك في دخلها في مرحلة البقاء. وأما إذا كنا نعلم بأنها دخيلة في الحكم حدوثا وبقاء لا تصل النوبة إلى الكلام أن الموضوع واحد أو شنو أو غير واحد، لأن الشك ليس شكا في البقاء وإنما يعلم بارتفاع الحكم السابق وعلى تقدير ثبوت حكم آخر بعد التعذر فهو حكم آخر، هذا غير ما كان سابقا، فلا يكون الشك شكا في البقاء. هذا الشيخ الأنصاري يريد تطبيقه على محل الكلام، هذا إعمال العناية العرفية. طبعا بضميمة الإيراد لابد أن نقول أنه في الأجزاء غير المقومة المقصودة، بضميمة الإيراد حتى في الأجزاء غير المقومة نقول أن هذا الكلام غير تام، غير تام بهالمعنى الكبروي، قد يكون تام إذا تحقق الشروط، لكن تطبيقه في محل الكلام هذا مو واضح، لأن الجزء المتعلق دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، ومع كونه دخيل في الحكم حدوثا وبقاء لا يجب الاستصحاب، وإن لم يكن ذلك الجزء المتعذر مقوما، وإن كان تبذل فيه العناية العرفية إذا لم يكن مقوم، لكن الشك ليس شكا في البقاء. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا المجال. هناك مطلب ذكره بعض المحققين لا بأس بالإشارة إليه، مطلب علمي لطيف أيضا يدخل في هذا المقام، يدخل في محل الكلام لمنع جريان الاستصحاب في محل الكلام اللي هو شنو؟ تعذر جزء من أجزاء المركب. بينا عدم جريان الاستصحاب باعتبار أنه الشك في البقاء غير متعذر، لأن الجزء دائما دخيل في الحكم حدوثا وبقاء. هو يذكر بيان آخر لمنع جريان الاستصحاب في محل الكلام، خلاصته هذا أنه يقول مسألة المسامحة العرفية هذه إنما تصح في موضوعات الأحكام ولا تصح في متعلقات الأحكام. هذا المطلب، بالمطلب هذا ويفصل بين موضوعات الأحكام إعمال العناية العرفية بها مجال هناك، لكن في متعلقات الأحكام لا مجال لإعمال هذه العناية العرفية. السر شنو؟ السر يقول أن موضوعات الأحكام ارتباطها بالأحكام يكون بتوسط المتعلقات، ارتباط موضوع الحكم بالحكم يكون بتوسط ماذا؟ بتوسط المتعلق. عندما يقول أكرم العالم، عندما يقول قلد المجتهد، هذا الموضوع اللي هو العالم والمجتهد ارتباطه بالحكم اللي هو الوجوب يكون بتوسط الإكرام في الأول وبتوسط ماذا؟ التقليد في الثاني. ارتباط الموضوع بالمتعلق يقول هو ارتباط تكويني، ارتباط تكويني واقعي، ارتباط الموضوع بالمتعلق. ارتباط تكويني واقعي مو جعلي يتبع جعل الجاعل، وإنما هو ارتباط تكويني، ارتباط الموضوع بمتعلقه. في هذه الحالة هنا بالإمكان أن يقال أن العناية العرفية، العرف يجي هو يحدد نوع هذا الارتباط بين ماذا؟ بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين المتعلق. فقد يقول بأن هذا الارتباط متحقق، وقد يقول أن هذا الارتباط شنو غير متحقق. هنا هناك مجال لإعمال العناية العرفية. يمثل لذلك يقول أكو فرق بين مسألة أطعم العالم وبين قلد العالم. العرف هنا يدخل أطعم العالم، يرى العرف بأنه في هذا المثال الموضوع وذات العالم جهة علم ما لها ربط بهذا بالإطعام، بالإطعام بالإطعام ليست دخيلة فيه، ما لها ارتباط بالإطعام جهة العلم. فيصير موضوع الحكم وذات العالم، وذات العالم العرف هكذا، وأن جهة العلم ليست دخيلة في ماذا؟ في المتعلق الذي يرتبط الموضوع بالحكم بتوسطه، ما لها دخيلة بماذا؟ بالإطعام. فإذا كان الموضوع هو ذات العالم، وإذا زالت جهة العلم حينئذ بالإمكان إبراهيم الاستصحاب، لأن العرف يرى أن الموضوع شنو باقي، لأن الموضوع الذي ثبت للحكم سابقا ليس هو العالم بما هو عالم، إنما ذات العالم. ذات العالم ذات العالم موجود، فإذا شكينا في بقاء الحكم بالإمكان إجراء الاستصحاب مع إحراز وحدة الموضوع بإعمال هذه العناية العرفية. أما في مسألة قلد العالم الأمر يختلف، يقول يختلف. قلد العالم العرف يرى أن جهة العلم دخيلة في ماذا؟ في ماذا؟ في ارتباط العالم بالتحليل الثابت له الوجوب، دخيلة واضح، دخيلة يعني قضية وجدانية، دخيلة في ماذا؟ في ثبوت، في ارتباط الموضوع بالمتعلق الذي ثبت له الوجوب التقليد. إذن الموضوع في المثال الثاني هو العالم بما هو عالم، العالم بما هو عالم، هذا هو موضوع الحكم الثابت سابقا. فإذا زالت جهة العلم، هاي الحيثية زالت راحت، إحنا العرف لا يرى جلالا الاستصحاب، لأنه يرى أن هذا الموضوع الذي زالت عنه حيثية العلم غير الموضوع الذي ثبت له الحكم شنو سابقا، هذا غير ذلك حتى بنظر العرف، ولذا لا مجال لجريان الاستصحاب. يقول في موضوع بالنسبة إلى موضوعات الأحكام ممكن أن يتصور جريان هذه العناية العرفية، ويمكن أن يفصل بين نوعين من ماذا؟ من موضوعات الأحكام بحسب النظر العرف المسامحي. وأما في متعلقات الأحكام، بالنسبة إلى متعلقات الأحكام يقول الأمر ليس هكذا، ارتباط المتعلق بالحكم ارتباط جعلي، ارتباط الحكم بمتعلقه ارتباط مجعول من قبل الجاعل، أي شيء كان الجاعل، ولو كان الجاعل هو العرف، بس بالنتيجة هذا الارتباط ارتباط جعلي، اعتباري، ارتباط جعلي، وهذا الارتباط الجعلي يتقيد بالجاعل، العرف هم يتقيد بالجاعل نفسه، هنا ما يعمل العرف عنايات بالنسبة إلى متعلق الموضوع. إذا فرضنا أن الشارع أوجب الصلاة، قال صلي، قال صلي، هنا ماكو موضوع، أكو بس شنو؟ متعلق حكم. والصلاة أنا أدري بأن الصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء. صلي يعني يجب عليك هذه العشرة شنو؟ هاي العشرة أجزاء اللي هو الشارع حددها، وهذا الارتباط هاي الأجزاء بالحكم ارتباط جعلي محدد من قبل شنو؟ من قبل الشارع. هنا بعد العرف ما يتدخل، يجي يقول لا أنا أقول بأن تسعة أجزاء مع فقد جزء أحد هذه الأجزاء هي نفس شنو المركب الذي أوجب الشارع، أوجبه الشارع علي. هنا ما يدخل الشارع العرف، ليش؟ لأن القضية جعلية ترتبط بالجاعل نفسه، هو اللي يحددها، والعرف يتقيد بهذا الجاعل. فما نقدر نقول بأنه عند تعذر أحد الأجزاء المركب العرف يعمل عناية ويقول أن هاي التسعة أجزاء الباقية هي نفس ماذا العشرة أجزاء التي تعلق بها العرف. ماكو مجال لإعمال العناية، وبالتالي لا يمكن إجراء هذه العناية العرفية في محل الكلام، لأن الغرض من كل هذه المحاولات هو تطبيق هذه الوجوه التي تذكر في محل الكلام. هذا الوجه الثالث ما يمكن تطبيقه في محل الكلام لهذه النقطة التي ذكرها، وهي النقطة تستحق العناية. على كل حال هذا كل ما يرتبط بأصل الوجه الثالث والإيراد عليه، وتبين أن الصحيح وأن هذا الوجه الثالث ليس تاما، في محل الكلام كبرويا قد يكون تام، يعني حينما نفترض أن الجهة المفقودة هي دخيلة في الحكم حدوثا ويشك في دخلها بقاء، هذا الوجه الثالث يكون تام، لأنه الشك في البقاء محجزه حينئذ، فتبقى مسألة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فتبقى الآية العناية فيكون له وجه ويتم حينئذ، لكن تطبيقه في محل الكلام غير صحيح. لماذا؟ انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.